ناس كتير بيتكلموا عن الفيلم مسلسل ما هو فيلم بس المسلسل اللي زعلان يبعت ويقول لنا زعلان مش يبعت لي انا يبعت للتلفزيون هم يشعروا الشعب المبسوط ولا مش مبسوط مش يفتكروا ان فرد واحد هو انا اللي متضايق كل من هم متضايقوني يبعت اما انا فلا شفت ولا ولد ما شفتش الفيلم ده وما اعرفوش الا لو عزمني اقعد وتابعه لكي اقول رايا فيه واذا ما يليقش لي نجرب شويه السيف كتير اول ناس بيبعتوا على الفيلم واحد بيقول هل الارواح الانسانيه بعد الموت تعيش في مجموعات متعارفه بمعنى ارواح العائله والجيران والبلد مع بعض قريبين من بعض كما كانوا على الارض هو الارواح بتتعارف لكن مش عن طريق العائله والجيران عن طريق النوعية والدرجة الروحية يعني مثلا العابك في أحضان إبراهيم نوعية من النوعيات أمثال مثلا القديس الأنبا أنطونيوس الكبير وكبير وكبار الآباء يبقوا في درجة معينة غير الرهبان الجداد يعني على حسب درجة القداسة وعمق الروحانية زي ما بيقول له نجم يمتاز على نجم في النجم المجد من ناحية نوعية الحياة الروحية العشرة وهل الروح في الفردوس تتألم لمعرفتها أن أرواح حبيبة لها في الجحيم أم أن الروح في الفردوس تنسى ولا تتذكر الأحياء إن كانوا في الجحيم إحنا بنقول في الصلاة في الكروشية بتاعت الراقدين الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد فمش معقول أرواح الفردوس تعيش في الكآبة والتنهد بسبب عكنانة تجيلهم من ناس قرايبهم أو أصحابهم ضلوا الطريق طبعا لا يصل إليهم الأخبار التي يريد الله أن يوصلها لهم هكذا قال القديس أغسطينوس في كتابه عن العناية التي تقدم للموتى. هل يمكن تغيير حالة ومكان الروح بالصلاة؟ ممكن ربنا يعطي راحة لبعض النفوس بالصلاة. خذ لنا الشيطان دي من جرباطة كور أصل الصديق المخرج. واحد بيقول مش اللون الاخضر في سفر الرؤيا يرمز للخطيه، فكيف تفهم كنوز كذا باللون الاخضر؟ مين قال اللون الاخضر يرمز للخطيه؟ يعني كل الحقول الخضراء وكل البساتين وكل الخضر اللي على الارض ترمز للخطيه؟ معرفش جبت الرمز ده منين يعني. لا، الشاعر بيقول ثلاثة يزهدن عن المرق الحزن: الخضرة والماء والورق الحجر. فمش معقول واحدة بتقول أنا زوج أخذت طلاق على الزوج من المحكمة بسبب الديون والمخدرات، لكن ضميري ما يزيدني لأن حاليا استقر الوضع معه. يعني انت عين في الجنة وعين في النار وأنا موجودة بالاجتماع، ضميري ده ما كانش موجود أثناء ما رفعت قضية الطلاق وخدت حكم الطلاق. على كل ما عشان أريحك احب اقول لك ان الكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق المدني، فممكن تروح المجلس الاكليريكي واذا كنت عايز ترجعي جوزك يشوفوا لك حل. واحد بيقول هل الطريق الوحيد لكي يعيش الانسان مع الله من كل قلبه وفكره وفهمه هو الرحمن؟ لا طبعا، الله لمعرفته باختلاف وتنوع نفوس الناس جعل طرقا كثيره توصل اليه. الرحمن طريق، والزواج طريق، والترمل طريق، والتكريس طريق، والرعاية طريق، إلى آخره. فما فيش طريق واحد يوصل لربنا. وفي حياة القديس مكاريوس الكبير لما جاله فكر مجد باطل ربنا قال له تروح امرأتين متزوجتين في الإسكندرية أخذوه في نفس الدرجة بتاعتك. وراح هناك لقاهم بيحبوا بعض وعايشين في محبة، إن بكى رضيع واحد منهم ترضعه الأخت الثانية وبيعيشوا في محبة. فمش الرهبنة بس هي الطريق اللي يوصل لربنا، كل الطرق التي فيها نقاوة القلب توصل لربنا. واحد بيقول ارشد، وبرضه هو بيقول ارشد انسان لا يستطيع التوفيق بين لوازم الحياة العالمية والحياة الروحية الحارة وحط تحت الحارة في قلب شهوة الرهبنة ولوازم الحياة. ما تكونش متردد بين طرق متعددة إلا تتعب نفسك بهذا الطرق. اللي ربنا يوفقك فيه امشي فيه، وجايز انت تروح الرهبنة، وفيما انت في الرهبنة تحارب بشك الخدمة ولوازم الحياة. كل الطرق تؤدي إلى ربنا ما دام فيها مقاوة القلب. واحد بيقول أنا شاب 32 من عمري وأمر بحروب شديدة مع الشيطان بعد خوضة من خطايا عظيمة، ومعي مقابلة للسفر بعد أيام يتحدث عليها مستقبلي. نفسي أسمع دعوة من أسرة تساعدني في حياتي الروحية. ربنا يكون معاك ويرشدك للطريق المسبوق ويوفقك في كل طريق توجد فيه. سؤال: ماذا كان يقصد السيد المسيح بقوله ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام؟ يقصد الأيام اللي هيجي فيها الجيش الروماني يخرب أورشليم، فالحبالة والمرضعات وهم هربانين يبقوا مش قادرين، اللي شايلة واحد على كفها واللي شايلة واحد جوه بطنها بيبقوا تعبانين في الهرب والانتقال في الجلال. فبيقول على كده لأن هما إصحاحين اتكلموا عن حاجتين مع بعض، نهاية العالم وخراب أورشليم. الاتنين دول مع بعض موجودين في متى 24 وفي مرقس 13 بعد نهاية العالم، وبعضهم عن خراب أورشليم. علشان كده قال خراب أورشليم بالنسبة لليهود: صلوا لألا يكون هربكم في شتاء ولا في سفر. طبعا نهاية العالم ما فيش حد اللي هيكرب ولا يفترق حكاية الشتاء والسفر. ويقول اللي فوق السطوح ما ينزلش لتحت ياخد، دي مش على نهاية العالم. وإثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، دي مش على نهاية العالم، لأن في نهاية العالم الكل بيتخذ، لكن في خراب أورشليم يحصل حاجات زي كده. فهو الجزء ده عن خراب أورشليم. واحد بيقول: نريد الاستفسار من قداستكم بخصوص العلامة أوريجانوس من حيث سبب حرمانه، وهل ما زال محروم من قبل الكنيسة، وهل يجوز اعطاء لقب القديس حيث ان يكرس نفسه بثوليته لخدمة رب الملك على الرغم من كتاباته الممتازة، وهل يجوز تسمية اسم كاهن جديد او راهب باسم أوريجانوس؟ شوف، من جهة أوريجانوس حرم من الكنيسة، ده كلام مظبوط، ولم يحرم من الكنيسة القبطية فقط، إنما من ضمن الذين تزعموا حرمانه القديس إبيثانيوس أسقف قبرص. والقديس يروم كان معاه في الأول، انقلب ضده واتكلم ضده كلام كثير، والمجمعان بتوع الروم الأرثوذكس المجمع الخامس والسادس برضه حرموه، والبابا توفيلس حرمه البابا 23 بينما هو حرم قبل كده ايام البابا ديمتريوس الكرام. يعني ليه قضية صعبة؟ ايه سبب حرمانه؟ اخطاء عقائدية حول النفس وحول الملائكة وحول السيد المسيح وحول كثير من التفسير الرمزي للكتاب. هل ما بقى المخروم أول انت تقعد تندب عليهم ايه؟ هل يجوز اعطاء لقب قديس؟ لا يجوز. هل ممكن يتسمى راهب او قسيس على اسمه؟ لا ما يتسماش. كل المخدم ده كويس، ما في ناس بيخدموا ويجوا في الاخر يلخبطوا، زي ما قال بولس الرسول ابتدأتم بالروح وكملتم بالجسد. وبيقال ان اوريجانوس قال عن نفسه ايها البرج العالي كيف سقط. وطراخي ايضا ابتدى بالروح وكان رئيس دير وكويس وروحاني وانتهى الى الهرطقه والبدعه. نسطور ابتدى كرئيس كهنه للقسطنطينيه وانتهى الى البدعه والهرطقه. مش المهم واحد ابتدى ازاي او عمل حاجات كويسه، المهم انتهى ازاي. يعني خذوا مثلا دي ناس تلميذ بولس الرسول، كان بولس يذكره احيانا قبل لوقا الانجيل، وبعدين في الاخر قال دي ناس تركني لان احب العالم الحاضر، ويقال انه عاد وثنيا كما كان. فعشان كده الكتاب بيقول انظروا الى نهايه سيرتهم. يقول وذلك ورد في النفس التي أصدرت أسرة البحث الروحي بالكنيسة المرقسية كله الأزرقية للشناس فلان. يا ريتني أفكر أن رفعيل يراجع النفس دي ويشوفها فين. بيقول مدح السيد المسيح بطرس في متى 16-17 وانتخره له المجد بالكلمة الشديدة حسب قصده في متى 16-22-23 قال له المجد اذهب عني يا شيطان انت معصرة لي. فما قصد المسيح بقوله اذهب عني يا شيطان؟ وكيف قال مثل هذه الكلمة الشديدة لبطرس؟ المسيح ما كانش بيدلع التلاميذ، المشي كويس يقول لهم كلام كويس، المشي غلط ينتهرهم. فلما قال لبطرس الرسول اذهب عني يا شيطان، قبليها على طول المسيح تكلم عن آلامه وانه يقدم لرؤساء الكهنة ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. فبطرس اخذه وانتهر، مكتوب كده ان بطرس انتهر وقال له حاشاك يا رب ان يكون لك هذا، اوعى يكون ليك دي، اوعى يكون ليك دي، يعني اوعى تقوم بعمل الفداء وتخلص الناس. فقال له اذهب عني يا شيطان بفكره شيطانيه اللي انت بتقولها. لو يعني اكملنا بطرس اخذ له كلمتين كويسين هم يلخبط لخبطه. لا، واحد بيقول يقول الكتاب المقدس من تزوج بمسلطة فهو يزني، وأنا أحببت إنسانا مسيحيا ولكنها مسلطة. نعمل إيش غير ده؟ ولكنها مسلطة منذ 4 سنوات وأراها تحترمني كثيرا أو تحبني، وأنا لم يسبق لي زواج من قبل وهي تكبرني حوالي 4 سنوات ومتدينة وأبادلها الحب وموجودة معي حاليا، وأنا الآن عمري 30 سنة ومقطوع من شجرة. لي أخ واحد أصغر منه بعامين وقد توفي والدان من دم. شوف يا حبيبي، انت موضوعك ده تقدمه للمجلس الاكليريكي وتشوف المجلس الاكليريكي هل الاخت دي طلقت لسبب يوافق تعليم الكتاب المقدس ولا طلقت لسبب لا يوافق عليه الانجيل. والمجلس الاكليريكي يقدر يقول لك الزواج ده يعتبر شرعي ومسموح به ولا لا. انا ما اقدرش احكم على حاجه ما اعرفش القضيه مش امامي. يقول ليس لها اسرار وهي اصلا من الصعيد ولم تطالبني باي شيء ولها معاش من ابيها لانها ارمله. ازاي ارمله؟ ارمله ولا مطلقه؟ انت لازم الجواب بتاعك تراجع وخير. اما كل منهم بيحترموك مش كل واحده تحترمك تتجوز.
المركز التركي لوسائل الإيضاح يقدم لكم العزاء وما ضاع عن يسوع وراحل.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن بداية سلسلة من رجال الله القديسين ونساء الله القديسات. الرجل القديس اللي هتكلمكم عليه النهارده هو تلميذ موسى النبي وخليفته يسوع بن نون. والقديسه التي احب ان اكلمكم عنها هي القديسه راحاب الزانيه. قديس هنشوف الحكايه. يشوع الجنون لكي نفهم قداسة حياته ينبغي أن نفهم ماذا كان وماذا كتب عنه قبل سفر يشوع. كان تلميذا لموسى النبي وخادما له وليس تلميذا عاديا، إنما تتلمذ عليه لمدة 40 سنة اللي هي السنوات التي قضوها في برية سيناء. تلميذ لمدة 40 سنة امتص فيها حياة موسى النبي وفضائله. إنسان تتلمذ على معلم روحي قوي له علاقة عميقة جدا بالله، وقيل عنه انه كان يكلم الرب فما لأذن كما يكلم الرجل صاحبه، وكان يتراءى له الله. وكان يدخل في السحابة موسى ويتكلم مع الله ويشوع واقف يشوف نتيجة الحكاية دي. فتتلمذ على رجل الرؤى وتتلمذ ايضا على رجل الصلاه. اثناء الحرب مع عماليق كان يشوع يقود الجيش وموسى يرفع يديه بالصلاه، فكلما يرفع يديه ينتصر الجيش، فاذا تعب ووقعت ايديه كان الجيش ينهزم، لدرجه عملوا له سنادتين عشان تسند ايديه. امتص منه يشوع قيمة الصلاة وعمقها وقيمة رفع اليدين إلى الله وتدخل الله لإنقاذ الإنسان، وإن الحرب للرب والرب قادر أن يخلص بالكثير وبالقليل. امتص منه أيضا حياة الوداع. إذ قيل عن موسى في سفر العدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وشاف حتى من حوادث الوداع دي في أن لما موسى أخذ امرأة كوشية تكلم ضد هارون ومريم، أساءوا إليه وأدانوه، وربنا وبخ هارون ومريم على الخطأ بتاعهم وقال لهم انتوا تطلعوا ايه، لا موسى ده أمين على كل غيب، ان كنت بكلم واحد فيكم بكلمه في الحلم، لكن ده بكلمه وجها لوجه. وضرب مريم بالبرص لانها اساءت الى موسى، فتشفع فيها موسى، اخذ يشوع درس ازاي موسى بيتشفع في انسانه وهي اخته شتمته وعيرته وادانته واتكلمت ضده. تعلم درسا ليمتص الحياه من هذا المعلم الروحي. ومره ثانيه لما ربنا في سفر العدد اصحاح 11 قال لموسى اجمع 70 شيخا وانا اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم عشان يساعدوك في المهمة دي. وعمل كده وتنبأوا، واثنين ما كانوش من 70 شيخ تنبأوا هم رسولين حل عليهم الروح، فتضايق يسوع يعني يغير لمعلمه، هل معقول ان يوجد ناس يتنبأوا غير موسى؟ فقال لموسى هل ارضعهما؟ يعني اسكت فيهم امشيهم؟ قال له اتغار لي يا يسوع، يا ليت جميع شعب الله يتنبؤون. فعرف درس في انكار الذات وعدم الاهتمام بالذاتيه والاهتمام بملكوت الله وليس بالحياة الشخصية. أيضا قيل إن بأمر ربنا وضع موسى يديه على يشوع فأخذ روح الحكمة وحلف عليه هيبة أبيه موسى، فكان فيه روح حكمة وصارت له هيبة. تعلم أشياء كثيرة من موسى مدى 40 عاما. وبعدين أتى الوقت الذي يفارق فيه موسى هذا العالم، وربنا أراد أنه يخلي يشوع يخلف موسى، فخاف يشوع. خاف ازاي؟ خاف على الرغم من حكمته وعلى الرغم من خبرته وعلى الرغم من الروح الذي عليه، ولكنه خوف لتقدير المسؤولية. خاف لأربعة أسباب. السبب الأول المسؤولية كبيرة، لا هيقود شعب أزيد من 400,000. وتاني سبب لأنه هيقود شعب عنيد وصلب الرقبة، تعب معاه موسى. وثالثا خاف لأن العدو الخارجي عدو قوي وشديد، وخاف ايضا لان الفراغ الكبير الذي تركه موسى لا يستطيع هو ان يملأه. وعموما كان هذا الخوف هو احساس بالمسؤولية اللي يخش على الخدمة في صدره ومش همه، جايز بيعتمد على ذكائه وعلى قوته، لكن اللي بيخاف لا شك ان فيه تواضع وشعور بالضعف. لما خاف وكان خوفا مقدسا فيه اتضاع وفيه شعور بالمسؤولية، ربنا واقف جنبه، ربنا واقف جنبه. لما واقف جنبه قال له ايه؟ كما كنت مع موسى اكون معه، لا اهملك ولا اتركك، تشدد وتشجع. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. وبرضو قال له مرة تانية تشدد وتشجع، وقال له انه يهتم بالشريعة، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهب فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. اما امرك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. حاجه جميله جدا ان احنا وسط المخاوف نرى وعود الله موجوده معانا، وان ربنا يقول لا تخف ولا ترتعب. نفس الكلام قاله الأرمية النبي، لما أرمية قال أنا ولد ولا أعرف إني أتكلم، فقال له لا تخف ولا ترتعب، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. قال له أنا جعلتك اليوم مدينة حصينة وأسوار من حديد، النحاس مفيش حد يقدر عليه. هذا التشجيع وهذه القوة التي يعطيها الله لأولاده ليعطيها للكنيسة في كل بيت، بيقول كل آلة صورت ضدك لا تنجح، بيقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، بيقول حيثما يوجد اثنان او ثلاثة، يجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطها. نفس الكلام اللي قاله التشجيع في المزمور 90، وان يسقط عن يمينك الوف وعن يسارك ربوات واليك لا يقتربون. ورتل داود وقال الفخ انكسر ونحن مرينا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والارض. كلام مشجع ربنا يذكره لكل واحد متواضع يشعر بضعفه. عشان كده داود قال لربنا في المزمور الكبير اذكر لي كلامك الذي جعلتني عليه اتكل، الذي عزاني في مجلتي. ربنا يدي المسؤولية ويدي معها المعونة والقوة، ولذلك أولاد الله إن خافوا اتضاعا لكنهم لا ييأسون إطلاقا، لأن نعمة ربنا معهم حتى من الخطية مش بس من المسؤولية. بيقول حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. الله يعرف ضعف طبيعتنا، لذلك لا يتركنا لنسقط، والله دايما مع الضعفاء. عشان كده داود بيقول في بداية المزمور 27 اللي بيقول فيه الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، بيقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. وأنا عصاك وعكاز كما يعذبانني، وأن إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. من كل هذه التعزيات ومن وعود الله يشوع تشدد وتشجع لكي يعمل عمل الرب. في الأول كان بيحارب بسيفه زمان، وموسى بيرفع يديه، دلوقتي معاه سيفه ومش معاه اليدين المرتفعتين بتوع موسى، فكان عليه أن يقوم بالعملين معا، بالسيف المحارب وباليدين المرتفعتين كلاهما. وهكذا تقوى. يعني سفر يشوع يورينا حياة الرجل الخائف القوي، الخائف من ضعفه والقوي بمعونة الله معه. ولذلك قوة يشوع نراها في يد الله العاملة معه، في نتائج التلمذة التي عاشها، في روح الحكمة التي أخذها بوضع يدي موسى، في كلمة الله التي دائما في فمه لا تبرح فمه نهارا ولا ليلا. فكان في ناموس الرب مسرته. ودي حاجة عجيبة ان ربنا يقول لقائد كبير زي ده بيركض 400,000 ولا ما يقدر من فلك، يقول له لا يبرح فكر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل، انه درس للذين يعتذرون عن قراءة الكتاب لان وقتهم مش كافي. يعني انت عليك المسؤوليات اللي كانت على يسوع، وقتك مش كافي. ده داود كان ايضا ملكا وقائدا وقاضيا وحاجات كثيره خالص، ومع ذلك كان ينهك في كتاب الله النهار والليل. الذي يكون كلام الله في قلبه يكون هو في قلب الله، والذي يكون صديق للكتاب يكون الله صديقا له. وزي ما قلت مرات عديدة، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل، واحفظوا المزامير تحفظكم المزامير. فكان يشوع رجلا قائدا وحكيما وإنسانا متدينا كلمة الله في قلبه باستمرار. كان ليه مهمة إيجابية، هو كان فيه مهمتين، مهمة سلبية ومهمة إيجابية. المهمة السلبية الخروج من عبودية فرعون، والمهمة الإيجابية الدخول في الأرض التي تفيض لبنها وعسل. المهمة الأولى كانت مهمة موسى، والمهمة الثانية كانت مهمة يشوع، عشان يورينا ربنا ان الحياة الروحية ليست مجرد سلبيات، مش بس لا تقتل لا تسرق لا تزني الى اخره، وانما ايضا ثمار الروح القدس من الايجابيات. مساكين اللي خرجوا من عبودية فرعون وهلكوا في البرية ولم يدخلوا الى عشرة الله، زي واحد طرف الخطية ولم يدخل في العشرة الإلهية. يشوع لم يعتمد على مجرد كلام ربنا، إنما أعد الخطط واشتغل بحكمة ما كانتش مسألة تواكل، وأرسل الرجلين لاكتشاف الأرض وقدس الشعب حتى لا يهلك الشعب بسبب خطية واحد فيهم. والرجلين دول لما راحوا أريحا استقبلتهم رحاب الزاليه. وهنا أريد أن أتكلم عن رحاب. صارت رحاب أعظم شخصية في أريحا. لم يذكر الكتاب غيرها، لا ملك ولا قائد ولا كهنة، مفيش الرحاب الزامنة. كانت لها قيمتها عند الله وعند الرجلين المرسلين من يشوع. هذه القديسة العظيمة الزانية ترينا أنه في سجلات اليوم الأخير سنرى عجبا من جهة الأسماء المكتوبة في سجل الحياة. مقاييس الله غير مقاييس الناس. البيت الوحيد الذي خلص في أريحا هو بيت رحاب. هو البيت الذي تدل منه الحبل القرمزي الذي يرمز إلى دم المسيح العليان. الناس كانوا فاكرين أن يشوع لما يخش أريحا هيحرق رحاب الزانية بالنار لكي يبيد النجاسة من هذه المدينة هي وكل الذي لها. فإذا ببيتها أصبح بيت خلاص، كل من يدخله يخلص حسب الوعد والاتفاق مع ربنا. لا أبالغ إذا قلت أن بيت رحاب الزانية أصبح في ذلك الحين مثل فلك نوح، كل من يدخله يخلص. أخذت وهم عند أبوها وأمها وأقاربها وأصدقائها ومعارفها، كل من يلجؤون إلى بيتها يخلصون، لأنها على الرغم من الخطية التي عاشت فيها قبلا كانت إنسان عندها إيمان وكان عندها ثقة بربنا، وتأثرت بالأحداث السابقة وشعرت أن خلاص الرب سيأتي، وصارت شفيعة لكل من يلجأ إليها وسبب خلاص ونالت المواعيد. بل إن رحاب هذه صارت جدة للسيد المسيح له المجد، وذكرت في سلسلة الأمثال في الإصحاح الأول من إنجيل متى البشير، وصارت من أجداد داود النبي أيضا، فأنجبت بوعز أحد أجداد داود. ولعل البعض يسأل كيف إن المسيح أتى من نسلها. نقول إن المسيح أخذ طبيعتنا هذه التي سقطت ونسبت لكي يقدسها، كما نقول في القداس الإلهي باركت طبيعتي فيك. رحاب تمثل التوبة، تمثل الذين جاءوا إلى الرب في الساعة 11 من النهار. نشبهها باللص اليمين الذي أتى إلى الله في آخر ساعات حياته. هي شافت معجزات وتأثرت بيها، في ناس كتير شافوا معجزات ولم يتأثروا. الذين رأوا المسيح يمنح البصر للمولود أعمى لم يتأثروا بتلك المعجزة، وراحوا للمولود أعمى وقالوا له ألا تعلم أن اللي شفاك رجل خاطئ؟ والذين سمعوا بإقامة المسيح للعازر من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة فآمروا على السيد المسيح لكي يقتلوه ولم تؤثر فيهم المعجزة. والذين رأوا تجلي العذراء في الزيتون لم يخلص جميعهم، والذين رأوا الظواهر الروحية في أسيوط ليس الكل تأثروا. المهم إن الإنسان يتأثر. راحات كانت من النوع الذي تأثر وجذبها هذا إلى الله، وكانت أيضا شخصية خيالية. لما دخل الرجلان عندها لجنين يشوف الأرض صارت هي قائدة الموقف، هي اللي بتوضع الخطأ، هي اللي بتدبر، هي اللي بتشرح، وهم يطيعوا مع انهما كانا رجلين لهما كفاءتهما، لكن امام رحاب كان مثل الاطفال. هي تامر وهما يطيعان، وهي تخطط وهما ينفذان. وقابلتهما بحشمه وبوقار وبهلام، لم يخطئ احد منهما اليها، وهي لم تخطئ مع اي احد منهما. هي اسمها رحاب الزانيه، لكن لما قابلتهم كانت رحاب التائبه التي كان لتوبتها هيبه في نظر كل هؤلاء. دي لعل البعض يظن ان الفضائل هي فقط لاولاد الله، لا، كثير من اولاد العالم لهم فضائل وممكن ربنا يستغلها. عشان كده ربنا قال بالنسبه لقائد المئه لم اجد في اسرائيل كله ايمان مثل ايمان هذا الرجل، وأن يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وظن النور يصحون للظلم الخيري. في ناس كثير عندهم فضائل من أهل العالم، ربنا ممكن ينقيهم وقت اللزوم ويستغلهم. هذه الزانية لم تكن الزانية الأولى في تاريخ القداسة. المرأة السامرية أيضا كانت امرأة زانية وربنا استغلها، نقاها وطهرها وصارت مبشرة لأهل السامرة. مريم القبطية كانت زانية ومع ذلك وصارت راهبة وسائحة، إحدى السائحات، وتبارك منها القديس القسطنطين. القديس أوغسطينوس كان زانيا وفاسدا، يعني لغايه عمره 30 سنه تقريبا او 31، ثم صار رجلا من رجال الله وصاحب تاملات ينتفع بها العالم كله. هؤلاء الزواني والزانيات كان عندهم كمية كبيرة من الحب اتجهت ناحية الجسد فتحولوا إلى الفساد. ربنا أخذ هذه القوة، قوة الحب والعاطفة اللي عندهم، ووجهها ناحية الخير، فصار حبهم لله حبا عظيما جدا. مجرد تحويل المسار، تحويل المسار من الفساد إلى خير. ربنا استخدم الطاقات الروحية الموجودة عند هؤلاء الخطاة والخاطئات ووجهها توجيها روحيا. رحاب عرضت نفسها للموت من أجل إنقاذ الرجلين. الله لم ينظر إلى ماضيها إنما نظر إلى حاضرها. كل خطاياها ذابت في لجة ما رحم الله، فأقامت عهدا مع الله، وكان لله موعد مع قلب رحاب في تلك الليلة، وكان واقفا على بابها يقرأ، واستجابت وفتحت له وخلصت نفسها، وألقى الله عليها بهاءه فأنارت وصارت من القديسات الكبيرات في الكتاب المقدس. بركة صلاته وصلاة يشوع النبي تكون معنا، آمين.
Thank you.